إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، كنا قد تحدثنا في جمع ماضية عن العلم وفضله في القرآن والسنة، وها نحن في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نذكر جملة من النصائح والتوجيهات التي يحتاجها طالب العلم الذي يسعى لتحصيل العلم ونيله. فإن هذا الطريق عظيم، وإن هذا الطريق طويل، وهو يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا كان هذا الطريق من الطرق المختصرة التي توصل إلى الجنة، فطالب العلم وطالب الجنة ينبغي له أن يبحث عن الأسباب التي تؤهله لذلك، وعن الصفات التي تجعله من أهل ذلك، وما أكثرها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنصيحة الأولى أن طالب العلم في عبادة عظيمة، بل هي من أجل العبادات وأعظمها، ومن أجل القربات وأرفعها، فيحتاج فيها إلى أن يخلص لله جل وعلا في عبادته وفي أخذه للعلم وتلقيه والعمل به والدعوة إليه. يحتاج إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فعبادة الله جل وعلا لا تقوم إلا على العلم النافع من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحتاج صاحبها أن يجعلها قائمة على هذا الأساس. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه عن عمر رضي الله تعالى عنه، واللفظ للإمام البخاري. النيات أمرها عظيم وشأنها جليل في سائر العبادات، وفي هذه العبادة أعظم. فإن طالب العلم يتخالجه الرياء والشهرة والسمعة، فيحتاج إلى مجاهدة نفسه ومعالجة نيته. ولهذا قال بعض السلف: طلبت العلم لغير الله عز وجل فأبى إلا أو قال طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله جل وعلا أي مع مجاهدة النفس ومراقبة الله تبارك وتعالى ومعاهدتها بين الحين والآخر. وهكذا النصيحة الثانية أن يعلم العبد أنه إن اختار لنفسه هذا الطريق العظيم فإنه لا بد أن يعترضه المعترضون وأن تعوقه المعوقات الكثيرة فيحتاج أن يلجأ إلى ربه جل وعلا فارج الكرب والذي يقول للشيء كن فيكون فهو الذي يعينه وهو الذي يسدده وهو الذي يدفع عنه. وما أكثر ما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعو الله عز وجل بالإعانة على عبادته وعلى طاعته جل وعلا، كان يكثر أن يقول رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، رب اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا إلى آخر الحديث، رواه الترمذي عن ابن عباس. وكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بل ربه جل وعلا قال له في كتابه الكريم وقل رب زدني علما، فطالب العلم أحوج الناس بأن يدعو الله جل وعلا أن يفقهه في الدين وأن يسدده وأن يعينه وأن يثبته. يقول الإمام العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تأملت أنفع الأدعية وإذا به دعاء الله عز وجل بالإعانة على طاعته، فرأيت ذلك واضحا جليا في سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تقوم عبادة الله جل وعلا إلا بالاستعانة به سبحانه وتعالى، فهو الذي يعين عبده ويسدده وهو الذي يفقهه ويعلمه. ولهذا كان شيخ الإسلام كما ذكر عنه تلميذه ابن القيم أنه إذا استصعبت عليه مسألة يقول يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، فيا طالب العلم تضرع إلى الله جل وعلا ولا تبخل على نفسك بهذه العبادة العظيمة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولو كان حفظك بطيئا ولو كان فهمك ضعيفا ولو كان جسمك ضعيفا ولو ابتليت بالأمراض والأسقام فادعوا الله جل وعلا فهو الذي يعينك ويسددك، هذا من أعظم ما يقوم به طالب العلم في سيره إلى الله تبارك وتعالى. الوصية الثالثة أن يبتعد طالب العلم عن معصية الله جل وعلا، فإنه من أعظم الصوارف وأشدها في إبعاده عن العلم والحفظ والفهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الجامع للخطيب البغدادي قال ما رأيت مثل المعصية أو مثل الخطيئة التي تنسي العلم، قال ما نسي أحد العلم إلا بالخطيئة يصيبها. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ذنوب الخلوات وذنوب الجلوات من أسباب سخط الرب سبحانه وتعالى وذهاب الخير واضمحلاله، بل وانحراف القلب عن طاعة الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. ويقول الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرع هذا العلم بطاعة الله عز وجل وخشيته والخوف منه ومراقبته في السر والعلن، فإن معصية الله جل وعلا عاقبتها على القلوب أولا وعلى الأبدان ثانيا، فربما يصرف قلبك عن العلم والعمل. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأطيعوا الله ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وإذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء، فأثر الذنوب واضح على القلوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإذا رأيت من نفسك تأخرا وتكاسلا وقلة حفظ وسوء فهم فراجع حسابك مع الله جل وعلا، وانظر أين أنت من طاعة الله وأين أنت من معصية الله تبارك وتعالى. فإن الذنوب عواقبها وخيمة، ولهذا قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والوصية التي بعدها عباد الله: الإقبال على كتاب الله عز وجل وكثرة تكراره وقراءته وسماعه وتدبره، فإن الله عز وجل يفتح على طالب العلم بقدر تعظيمه لكتاب الله جل وعلا وكثرة القراءة فيه والتمعن. وقد ذكر في ذيل طبقات الحنابلة عن العباس المقدسي أو عن إبراهيم المقدسي أنه قال لتلميذه عباس بن عبد الدائم: يا عباس، أكثر من قراءة القرآن، فإنه بقدر كثرة قراءتك للقرآن تتيسر لك العلوم ويتيسر لك أخذ الحديث. فقال عباس رحمه الله: ولقد رأيت ذلك وجربته مرارا، فإذا أكثرت من قراءة القرآن وتدمره يسر الله لي من قراءة الحديث وأخذه والاستفادة منه شيئا كثيرا. فأقبل على كتاب الله جل وعلا، أقبل على كتاب الله عز وجل وكرر ذلك، كما أنك تكرر السنة النبوية، فبذلك يثبت العلم وبذلك تحصل البركة. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قام صاحب القرآن بالليل والنهار لم ينسى، وإذا لم يقم به نسي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال جماعة من السلف ومنهم أبو سعيد الخدري كما في أخلاق العلماء للآجري: تذاكروا العلم فإن حياة العلم مذاكرته. فإذا أردت أن يجعل الله في علمك وحفظك وفهمك بركة فأقبل على القرآن والسنة إقبالا كليا، وذاكرهما ليلا ونهارا، واحرص على وقتك كله أن يكون في مذاكرة العلم ومدارسته، فإن هذا من أعظم ثباته وبقائه. أيها الناس عباد الله، ومن تلك الوصايا أيضا أن يقبل المرء على طاعة الله عز وجل، فكلما أحدث الله له علما أقبل على عبادة الله عز وجل وأكثر لله تبارك وتعالى شكرا. يقول أبو قتادة رحمه الله تعالى: كلما أحدث الله عز وجل لك علما أحدث له عبادة، أحدث له عبادة. ولهذا فإن الله عز وجل جعل مقابل الخير والنعمة الشكر، فإن حصل الكفر ذهبت النعمة وسلبت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن جعلك الله عز وجل من طلاب العلم والحديث ومن حفاظ القرآن والسنة فاحمد الله على هذه النعمة، فغيرك من الناس يتخبطون في الظلمات ويعيشون في الجهالات ويحفظون الخزعبلات ويقعون في التراهات، فهذه نعمة أنعم الله عليك بها واختارك الله لها، فاشكر الله وازدد له قربا، ومنه واقبل عليه عبادة وذكرا، واقبل على طاعته ليلا ونهارا، واحمد الله عز وجل أن جعلك من الذاكرين، لكتابه ولسنة نبيه، ومن الحافظين لهما ومن العاملين بهما، فازدد من الله قربا وله عبادة، وازدد له شكرا سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يزيد العبد بالشكر ويذهب عنه النعم بالكفر. يا أيها الناس، من الوصايا أيضا بذل هذا العلم ونشره للناس، فإن هذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، ففيه زكاته، فيه زكاته وبه نماؤه وبه ثباته وازدياد خيره. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أن يكون همك أن تنشر هذا الخير الذي رزقك الله عز وجل إياه، أن تنفع نفسك وأن تنفع غيرك بهذا الخير، يجعل الله عز وجل لك فيه الخير والبركة، وإلا ربما تذهب عنك هذه النعمة. إن من عباد الله من اختصهم الله بمنافع العباد بالنعم، قال: فيقرها فيهم ما بذلوا، فإنهم منعوها حولها إلى غيرهم. رواه الطبراني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعنى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من تلك الوصايا أيضا أن طالب العلم يسير في طريق يحتاج فيه إلى صبر وتحمل ومجاهدة للنفس، فإنه يسير في طريق محفوف بالمكاره، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا هو طريق الجنة الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالنفس تحتاج إلى مجاهدة وصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول الله عز وجل في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تريد الأجر العظيم وتريد الثواب الجزيل وتريد أن تكون في درجة أهل العلم الذين تقدم ذكرهم فيما مضى في تلك المنازل العالية والأماكن الغالية، فعليك أن تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل، فإنه ستصيبك الأتعاب وتعترضك الأمور ويحصل لك من التشويه ويتكالب عليك الأعداء، فتحتاج إلى مجاهدة. وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، تحتاج إلى صبر عظيم وأنت في سيرك إلى الله تبارك وتعالى. وإلا انقطعت في طريقك ورجعت القهقراء وغيرت وبدلت بعد أن كنت على خير عظيم، فاصبر يا عبد الله، وليكن أسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله جل وعلا له: ولقد نعلم، أو قال قبلها: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن تلك الوصايا والنصائح والتوجيهات أن طالب العلم في سيره إلى الله جل وعلا تعترضه الأمور المهمة والنوازل المدلهمة التي ربما يرتبك فيها فهمه ويسوء فيها فهمه، وربما يضل أيضا قدمه، يزل قدمه، فيحتاج أن يرجع إلى من هو أعلم منه، فيسأل أهل الخبرة وأهل المداومة، أهل العلم والنصح والتوجيه الذين جعلهم الله عز وجل لهذا الأمر العظيم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان في سيره إلى الله جل وعلا طالب العلم يرجع إلى أهل العلم فيأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم فإنه لن يخيب أبدا بإذن الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه، يحترم أهل العلم ويجلهم ويعظمهم التعظيم الشرعي، فيرجع إليهم عند المدلهمات والنوازل الصعبة فيسألهم ويسترشدهم فيكون على هدى وعلى نور من الله جل وعلا. وما أكثر الأدلة التي مرت معنا في بيان أن أهل العلم هم الذين يرشدون الأمم إلى ما فيه صلاحهم وما فيه سعادتهم وما فيه نجاتهم، وخصوصا في زمن الفتن وفي أيامها وفي أشدها. يا أيها الناس، ومما ينبغي لطالب العلم أيضا أن يكون أن يرتب وقته وطلبه للعلم، فلا تكن يا طالب العلم عشوائيا، ولكن رتب حياتك ورتب وقتك، فاجعل وقتا للحفظ ووقتا للمراجعة ووقتا للمدارسة ووقتا للعبادة ووقتا لسائر الطاعات، حتى تستغل هذا العمر القصير وهذه الأيام المعدودة، فإن العمر ينقضي والأيام تذهب ولا تدري إلا وقد فاتت الفرصة وذهب العمر وأنت في غفلة وسهو. هكذا كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم لا يضيعون أوقاتهم ولا يهدرون أعمارهم، يحافظون عليها ليلا ونهارا يرتبونها غاية الترتيب. ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر وهو يذكر حاله مع العلم وترتيب وقته والحفاظ عليه، قال: فجعلت الوقت الذي يأتيني فيه بعض الناس، أي يأتونه ربما ضيوفا أو سائلين أو نحو ذلك، قال: فجعلت ذلك الوقت لبري الأقلام وقطع الكاغد، لا يريد أن يضيع حتى هذا الوقت الذي يأتيه فيه ضيوفه الذين يسألونه ربما عن المسائل العلمية، حرص على العلم، ولهذا وصلوا إلى تلك المراحل العالية ونفع الله عز وجل بهم الأمة. فلا تضيع وقتك عبد الله. ومما أنصحك به أن تقرأ في سير العلماء وفي تاريخ النبلاء وما ذكر في تراجمهم وحياتهم من البذل والإنفاق ومن التضحيات العظيمة وما حصل لهم من المعوقات الكثيرة في سبيل تحصيل العلم، فلم يحصلوا على العلم بالنوم والتواني ولا بالكسل والخمول، ولكنها تضحيات عظيمة. فذاك مات وهو في طريقه للذهاب لأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك كان يبول دما، وذاك كان يستمر أياما لا يجد طعاما ولا شرابا، وآخر يبيع أدوات منزله من أجل أن يشتري الحمر والأوراق التي يكتب فيها حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاقرأ في سيرهم وانظر أين هي مكانتهم، كيف رفعهم الله عز وجل، فلم يرفعهم بالمال ولا بالجاه ولا الجمال، وإنما رفعهم بتعظيم هذا العلم الذي كانوا يعظمونه والذي كانوا يجلونه، فيحافظون على أعمارهم وعلى أوقاتهم وعلى حياتهم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. إذا كان الله يذكر نبيه بقراءة سير الأنبياء قبله، فنحن أهم من ذلك أن نقرأ سير الأنبياء وسير الصحابة وسير العلماء، وأن ننظر كيف عاشوا مع العلم وكيف أقبلوا على العلم، فلعل ذلك يحرك شيئا من هممنا وينهض بها إلى العلياء. فاقرأ في تراجم النبلاء، انظر سير أعلام النبلاء وغيرها من السير التي فيها سير العلماء الذين دائما نذكرهم وبالخير دائما نشكرهم وبالخير نذكرهم، يذكرون بالجميل. فيقال: رحم الله الإمام البخاري، رحم الله ابن المبارك، رحم الله الإمام الترمذي، رحم الله سعيد بن المسيب. لا يخلو كتاب من كتب العلم إلا وفيه ذكرهم وفيه تلك المناقب العظيمة لهم. فاقرأ في تراجمهم وارجع إليها، علك أن تستفيد وعلك أن تقوم من كسلك ومن همتك الهابطة إلى الهمة العالية. وهكذا اقرأ في الكتب التي تحدثت عن أدب الطلب وعما ينبغي لطالب العلم تجاه العلم مع نفسه ومعلمه ومع طلابه وزملائه ومع أبيه وأمه ومع سائر الناس ومع علمه الذي يتعلمه. وما أكثر هذه الكتب، والآداب كثيرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.